بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن علماء الإسلام لما التزموا بقيمة العقل ولم يحجروا عليه، فأخذوا بالتفكر والسير والبحث، كما قال الله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، حققوا ما لم يحققه أحد قبلهم، كما أفاد منهم من جاء بعدهم، وبخاصة الأوروبيون الذين استثمروا ما ترجم إلى لغاتهم من ناحية، وصححه وأبدعه علماء المسلمين من ناحية أخرى في نقطتهم الحديثة. ولولا علماء المسلمين لكانت بدايتهم من نقطة الصفر، ولا تأخرت مسيرة التطور قرونا، فقد كان لهم فضل الريادة، بل كانت هناك علوم إسلامية بحتة هي الأساس في الإنجازات العلمية المعاصرة لتلك العلوم الحديثة. ونتحدث اليوم عن إعجاز القرآن الكريم في هذه الحلقات، ونقول أن فيه من الآيات التي نزلت منذ أكثر من 14 قرنا ما يفصح عن حقائق علمية لم تكشف إلا حديثا، وللأسف أن المسلمين لم يكونوا أهم السباقين إلى اكتشاف هذه العلوم، أو بالأحرى الحقائق العلمية الحديثة، على الرغم من إشارات القرآن الكريم. معنا اليوم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية دمشق، الخطيب والمدرس الديني في مساجد دمشق. أهلا وسهلا بكم.
بكم أستاذ عبد الحليم، جزاكم الله خيرا.
بإذن الله في هذه الحلقة سنتحدث عن جهاز معقد في الإنسان وهو الكبد. فللإنسان أجهزة معقدة تؤدي كل منها وظيفة تفيد الجسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قبل أن أبدأ الحديث عن هذا الجهاز العظيم الذي هو الكبد، لا بد من لفتة لطيفة سريعة إلى أن الثقافة الغربية التي هي في تفوق كبير، من أسباب تفوقها ذهاب الثقافة العربية الإسلامية إليها. أحد الأدباء يقول: ثقافة أي أمة ملك البشرية جمعاء، لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال. وهل يعقل إذا لذغتنا جماعة من النحل أن نقاطع عسلها؟ نحن نقاطع البضائع الاستهلاكية، الدخان، المطاعم، السيارات، لكن لا نقاطع المنجزات العلمية، لأننا ساهمنا فيها مساهمة كبيرة، وهذا باعترافهم. ذكر لي صديق مقيم في بريطانيا يحضر الدكتوراه في الطب، بعض المدرسين في أثناء الشرح قال: للعربي فضل كبير علينا، فمعظم علومنا استقيناها منهم. هذه حقيقة. إذن ثقافة أي أمة ملك البشرية جمعاء، لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال. شيء آخر أستاذ عبد الحليم، أريد أن أقول إن التفكر بآيات الله الدالة على عظمته هو أوسع باب ندخل منه إلى الله، وإن التفكر في آيات الله الدالة على عظمته هو أقصر طريق نصل به إلى الله، لأن هذه الآيات تضعك وجها لوجه أمام عظمة الله عز وجل. والإسلام عقيدة وشريعة، معرفة بالله عز وجل وتطبيق لمنهجه. وكنت أقول دائما: إنك إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. بقي أن الآيات كثيرة، بعضها بثه الله في السماوات وبعضها في الأرض، لكن أقرب آية إلينا جسمنا، أقرب آية بين أيدينا أنفسنا، أقرب آية تدلنا على عظمة الله أعضاؤنا. فيمكن أن نمضي وقتا طيبا إن شاء الله في الحديث عن هذا الجهاز الذي يسمى الكبد. الإنسان أحيانا يأتي بقطعة من هذا الكبد إلى البيت تؤكل في وقت المساء أو في الصباح، وهو طعام لذيذ، لكن لو عرف الإنسان أن هذا الجهاز يقوم بمهمات يعجز عنها كبار العلماء. هذا الكبد بالتعريف الدقيق منطقة صناعية كاملة، وهو من آيات الله الكبرى الدالة على عظمته. هذا الكبد الذي أودعه الله في أحشائنا هو أكبر عضو في الأحشاء، والإنسان يتوهم أنه لا يستطيع أن يعيش من دون قلب أكثر من 3 دقائق. يجب أن نعلم أنه أيضا لا يستطيع أن يعيش من دون كبد أكثر من 3 ساعات. لا يستطيع الإنسان أن يعيش من دون كبد أكثر من 3 ساعات. الشيء الذي لا يصدق أن هذا العضو الكبير الخطير الذي هو منطقة صناعية كاملة، لو أنك استأصلت 4 أخماسه بمبضع الجراح يستطيع أن يعيد بناء نفسه في 16 أسبوعا. أسرع خلية على الإطلاق في النمو خلية الكبد،
تعود لنفس الحجم.
نعم نعم نعم، لأنه نصف الكبد أصابه تليف وجاء الطبيب الجراح فاستأصل نصفه بكامله، في أسابيع معدودة يعيد الكبد بناء نفسه. الآن صار في زراعة كبد، لكن العملية نجحوها 130% وبتكلف 10 ملايين. شيء آخر، هذا الكبد إذن عنده قدرة فائقة عجيبة على ترميم ذاته وإعادة بناء ذاته، لأن خلايا الكبد هي أسرع الخلايا انقساما على الإطلاق. الآن كم تتصور أستاذ عبد الحليم أن هذا الكبد يقوم بوظائف؟ يقوم بعضهم قال ب500 وظيفة، بعضهم قال ب700 وظيفة، بعضهم قال وظائفه تعد بالآلاف. لكن الشيء الذي لا يصدق أيضا أن كل خلية من خلايا الكبد تقوم بكل هذه الوظائف. ما في بالكبد اختصاص، كل خلية فيه تقوم بكل الوظائف، ذلك لأنه عضو خطير. لو كان في اختصاص، كل حيز في الكبد له اختصاص، فلو أصيب حيز لانتهى الأمر. أما لأن كل خلايا الكبد تقوم بكل وظائف الكبد، وهذه خصيصة نادرة في الأعضاء،
قد تقوم الخلايا الباقية بالمساهمة بكل الوظائف.
نعم
في مرحلة ما.
الآن من أبرز وظائف هذا الكبد أنه مخزن للدم. تعلمون أستاذ عبد الحليم من لقاءات سابقة أن معامل كريات الدم الحمراء تصنع في الثانية الواحدة 2.5 مليون كرية حمراء في الثانية الواحدة. وتعلمون أيضا أن هذا الهيكل العظمي الذي هو قوام الإنسان له وظيفة قد لا ننتبه إليها، أن أنبل عضو في الإنسان هو الدماغ محفوظ في الجمجمة، والنخاع الشوكي محفوظ في العمود الفقري، وأن الرحم محفوظ في عظم الحوض، وأن القلب محفوظ في الصدر، وأن معامل كريات الدم الحمراء محفوظة داخل العظام. فالدم قوام حياة الإنسان. في الثانية الواحدة يولد 2.5 مليون كرية حمراء، وفي الثانية الواحدة يموت 2.5 مليون كرية حمراء. والعجيب بالأمر أن هذه الكريات التي تموت لا تطرح خارج الجسم، بل تفكك ويستفاد من موادها الأولية. تفكك الكريات الحمراء إلى خضاب دم وإلى حديد، الحديد يشحن إلى معامل كريات الدم الحمراء في نقي العظام ليعيد بناؤه مرة ثانية. كيف الآن هناك معامل تضغط السيارة المستعملة إلى مربع صغير ثم تعاد إلى معامل صهر الحديد؟ أيضا هذا اتجاه اقتصادي، يعني الله عز وجل كن فيكون، زل فيزول، ومع ذلك يعلمنا من خلال خلقه كيف نكون اقتصاديين. فهذا الكم الكبير في كل ثانية 2.5 مليون كرية حمراء تموت، هذه تذهب إلى الطحال لتفكك إلى مقوماتها الأساسية هيموغلوبين وحديد. الحديد يعاد نقله إلى معامل كريات الدم الحمراء في نقل العظام، والهيموغلوبين يكون الصفراء، تلك المادة التي تعين على هضم المواد الدسمة. فأول وظائف الكبد أنه مخزن للدم، حيث يستوعب 1500 من السم في مسافة مكعبة من الدم. الكبد في الأساس مخزن للدم، فإذا طرأ طارئ وحصل نزيف أو حادث أو عملية ولادة، فإن هرمونا في الكبر يأمر الكبد أن يحرر هذا الدم ليكون تعويضا للدم الذي فقده الإنسان. ودائما الدول الراقية تعيش المستقبل، فلو فرضنا أنه وقع عليها عدوان طارئ فعطل الكهرباء عند مولدات احتياطية، فدائما الإنسان العاقل في عنده احتياط لكل شيء. حتى إن الله عز وجل حينما أودع في القلب جهاز تنبيه كهربائي، في جهاز تنبيه كهربائي ثاني احتياطي، لو تعطل الأول عمل الثاني، وفي جهاز تنبيه كهربائي احتياطي ثاني، لو تعطل الثاني عمل الثالث. هذا من التخطيط.
إذا وظائف كثيرة للكبد من هذه الوظائف التخزين، وهناك أيضا وظائف أخرى.
نعم، مثلا من وظائف الكبد تخزين السكر وتخزين الدسم وتخزين البروتين وتخزين الفيتامينات. العجيب أستاذ عبد الحليم أنه لو فحصت دم إنسان في نسب ثابتة من كل المواد معيرة، لو أن نسبة زادت اختل توازن الإنسان، لكن المخزون الأساسي هو الكبد، فالكبد مستودعات الأغذية. بالمناسبة الإنسان متى يجوع؟ لا يجوع إذا نقص الغذاء في دمه. لو فحصت دم إنسان جائع ترى النسب كلها نظامية، يجوع إذا نقصت المواد في المستودعات، بدليل أن الإنسان حينما يضطرب أو يأتيه خبر سيء ينسى أنه جائع ويقوم بعمل مديد بطاقة عالية من دون أن يأكل. معنى ذلك أن الجوع هو نقص في المواد الغذائية التي في المستودعات في الكبد. والعجيب أيضا أستاذ عبد الحليم أن هناك مخزونا في الكبد لا يمكن أن يصرف، هذا يسمى الآن احتياطي استراتيجي، لا يمكن أن يصرف إلا في حالة نادرة، إذا وضع الإنسان في مكان ليموت جوعا. في مثل هذه الحالة ينفق هذا المخزون الاحتياطي، فالإنسان قد يجوع يبحث عن طعام، أما حينما ييأس من أن يأكل وقد وضع في مكان ليموت فيه جوعا، هذا الاحتياط الاستراتيجي يتحرر من الكبد ليكون وقودا للإنسان. شيء آخر، الإنسان لو أنه لا يجوع يموت. أحيانا توضع في السيارة أجهزة تشير إلى ارتفاع الحرارة، لو أن السائق لم ينتبه لهذا الجهاز أو لهذه الساعة يحترق المحرك. الآن في أجهزة إنذار صوتي، لكن العجيب الإنسان إذا جاع يترى الإنذار صوتي أم مرئي أم ضوئي؟ كل كيان الإنسان يشعر بالجوع، معنى ذلك أن الجوع لولاه لما عاش الإنسان. الجوع يقتضي أن تعوض هذا الكم الذي خسره الكبد من مجموع المواد الغذائية.
طبعا فضيلة الدكتور، كما تحدثنا عن وظائف الكبد وخصوصا في التخزين، تحدثنا عن تخزين الدم وتخزين السكر والدسم وإلى ما هنالك، لا بد أن يكون هناك وظيفة تحويلية أو ما شابه ذلك.
طبعا، يعني أنت إذا عندك مستودع للحبوب ومستودع للدهون فرضا، مواد دهنية، ومستودع الحبوب انتهى، لا تستطيع أن تحول الدهون إلى حبوب، هذا فوق طاقة البشر. لكن الشيء الذي يلفت النظر أن الكبد يمكن أن يحول النشويات إلى مواد دسمة، والدسمة إلى سكريات، يعني هذا التقسيم الكبير للمواد الغذائية بين مواد دسمة ومواد نشوية ومواد سكرية، هو تقسيم في خارج الجسم. أما الجسم لو اضطر يحول المواد الدسمة إلى مواد سكرية والسكرية إلى نشوية، هذه خاصة دقيقة جدا في الإنسان، يعني الإنسان مصمم على أنه يعالج ذاته معالجة داخلية. دائما الكبد يقوم بوظيفة التعيير، حيث يدخل السكر إلى الكبد بنسب عالية جدا، يعني واحد أيام بيأكل أكلة فيها حلوة ويكسر منها، فدخل كم كبير من المواد السكرية إلى الكبد. الكبد لا يخرج إلا نسب محدودة جدا من السكريات، وما مرض السكر إلا ارتفاع السكر في الدم، ارتفاع السكر في الدم، فهذا الكبد يقوم بمهمة التعيير، فكل المواد التي في الدم عيرها الكبد. هذا شيء مهم جدا من وظائف الكبد، يعير السكر ويعير بقية المواد.
هنا نريد أن نعطي ملاحظة بالنسبة لمرضى السكري في هذه النقطة، هل يكون هذا المعيار قد فقد عند الإنسان حينما يكون لديه هذا المرض؟
البنكرياس يفرز مادة يمكن أن تحرق السكر في درجة حرارة الإنسان، لو جئت بملعقة سكر وضعتها على يدك لا تحترق، فكيف نوفق بين احتراق السكر الذي يحتاج إلى 100 درجة وبين احتراق السكر في الدم؟ السكر في الدم يحترق بدرجة 37 بفضل مادة يفرزها البنكرياس وهي الأنسولين، إذا ضعف إفراز هذه المادة بقي السكر الذي لم يحترق في الدم ترتفع نسبته، يعني السكر الذي يحترق انتهى، فالبنكرياس يفرز مادة اسمها الأنسولين تسهم في حرق السكر في درجة الحرارة العادية، فإذا كان المادة قلت معنى ذلك أن السكر سوف يرتفع في الدم. شيء آخر في الكبد أن هناك وظيفة رابعة له، هي وظيفة التكوين، فالكبد يكون عنصر التجلط وعنصر التميع. تعلمون أن الدم بين أن يكون مائعا وبين أن يكون جامدا، إذا جمد الدم في الأوعية مات الإنسان، يقال له جلطة مثلا، وإذا ماع الدم كثيرا سال كله من ثقب صغير، يعني في بالدم صفيحات وهي من فضل الله عز وجل، في كريات بيضاء وحمراء وصفيحات، الصفيحات مهمتها سد الثغرات، الإنسان إذا أصيب بشظية أو جرح يجب أن يخرج الدم كله، لولا الصفيحات لسال دمه كله من جرح بسيط ولمات الإنسان، فلذلك التعيير تعيير الكريات الحمراء والبيضاء والصفيحات. ثم إن الكبد يفرز عنصر يميع الدم وعنصر يجلطه، من توازن إفراز هذين العنصرين يكون الدم بحالة بين الميوعة القاتلة وبين التجلط القاتل.
هذا ما يسمى عند الإنسان سيلان الدم.
نعم. يعني هو أطباء ينصحون الناس بعد 40 بتناول حبة أسبرين يومية ليكون هذا الدم مائعا بحيث يبتعد عن أي تجلط فيسبب أزمة لصاحبه. الآن الكبد نفسه يفرز بروتين يعير ويحدد نسب الماء في الجسم، ومن التهب كبده أصيب بالاستسقاء، أي أن الجسم يخزن ماء كثيرا يفوق حاجته، من علامات التهاب الكبد الاستسقاء، هناك ماء كثير يوضع في الأنسجة دون أن يستهلك، لأن الكبد هو الذي يعير نسب الماء في الجسم، لو أصيب الكبد بالتهاب حاد لضاع الإنسان فيما يسمى بالاستسقاء. من وظائف الكبد أيضا أنه يدرس وضع السم في الدم، فإما أن يعدله بتفاعل كيماوي، وإما أن يقيده، وإما أن يطرده. شيء رائع جدا، مجرم، إما أن نطرده خارج البلاد، وإما أن نقبض عليه نضعه في السجن، وإما أن نجرده من سلاحه. يعني إما أن يقوم تفاعل يلغي سميته، وإما أن يقيد فلا يؤذي أحدا، وإما أن يطرد خارج الجسم. هذا من وظائف الكبد. كما قلت في أول اللقاء، لا يستطيع الإنسان أن يعيش من دون كبد أكثر من 3 ساعات، لأنه منطقة صناعية كاملة. يعني الإنسان حينما يفكر في هذه الأجهزة العملاقة البالغة في الدقة، البالغة في الاختصاص، ألا يسبح الله عز وجل؟ ألا يقول سبحان الله؟ لأن معرفة الله أصل الدين. كيف نعرفه؟ الله عز وجل ذاته غائبة عنا، بدليل قوله تعالى لا تدركه الأبصار، لكن هذا الذي صنعه بين أيدينا، الصنعة تدل على الصانع، فنحن نرى الله من خلال صنعته الدقيقة وإتقانه لصنعته. قلت قبل قليل في نمط اقتصادي في الجسم، فهذه الكريات الحمراء التي ماتت تسهم أعضاء الجسم في تفكيكها إلى عناصرها الأولية، وفي إرسال بعضها إلى معامل نقي العظام، معامل كريات الدم في نقي العظام، ويسهم بعضها الآخر في إمداد الصفراء بهذه المادة التي تعين على هضم المواد الدسمة.
فضيلة الدكتور، طبعا لكل جهاز مرض، وقد يصاب الإنسان بأمراض كثيرة، لكن بالنسبة للكبد ما هو المرض الذي يصيبه؟
والله هناك التهاب كبد وبائي، هذا مرض خطير، مرض مميت. بالمناسبة أحب أن أنبه الإخوة المستمعين، لو أن إنسان مصاب بالتهاب كبد وبائي وعمل في مطعم ولم ينظف ما بين أظافره وأصابعه بعد دخول الحمام، فإن 300 رائد من رواد المطعم يصابون بهذا المرض. يعني قضية خطيرة جدا، إنسان مصاب بالتهاب كبد وبائي بسبب وصول جرثوم إليه، إن لم يبالغ في تنظيف يديه حينما يعد الطعام قد يصيب مئات الذين يرتادون هذا المطعم بهذا المرض المميت دون أن يشعر أحد. فلا بد من دقة بالغة في موضوع هذا المرض الخطير، اسمه التهاب الكبد الوبائي.
من أين يأتي هذا المرض؟ هل هو تلوث؟
هو تلوث، تلوث. لذلك النظافة من الإيمان، يعني الإنسان حينما يبالغ في النظافة يكون قد بالغ في صون جسمه من الأمراض. يعني ملاحظة أن أمراض القذارة تقضي العدد الدقيق 300 مليون إنسان في الأرض مصابون بأمراض القذارة، بينما العالم الإسلامي يعد الشريط الأخضر. يعني بحكم الوضوء والصلاة والإنسان من خلال دينه يبالغ في تنظيف نفسه وفي تنظيف يعني فتحاته وأعضائه، فهذه الأمراض خطيرة جدا سببها القذارة وعدم التنظيف. فهذا التهاب الكبد الوبائي هو يأتي جرثوم، فالإنسان إذا لم يعتني بنظافة طعامه ونظافة أعضائه قد يصاب بهذا المرض.
فضيلة الدكتور، أيضا نسمع بتشمع الكبد أو ما شابه ذلك. كنا في هذه الحلقة نتحدث عن الكبد،
نعم،
إن أعطينا ولو نبذة بسيطة.
نعم، هذا التشمع يعني في الأعم الأغلب سبب شرب الخمر، يعني الكحول أحد أسباب تشمع الكبد. التشمع يعني التليف، يعني هذا الكبد خلاياه تعطلت عن أن تقوم بوظائفها. فيجب أن نعلم علم اليقين أن العلاقة بين المعصية ونتائجها علاقة علمية، علاقة علمية علاقة سبب بنتيجة، وأن العلاقة بين الطاعة ونتائجها علاقة علمية علاقة سبب بنتيجة، لأن هذا الدين منهج الله عز وجل. ما منهج الله قائم على قوانين. الفرق بين الدين السماوي وبين الدين الوضعي، الدين الوضعي عباداته طقوس، حركات وسكنات وتمتمات لا معنى لها وليس فيه منهج، لكن دين الله عز وجل يتسم بمنهج، والمنهج مبني على أمر ونهي، والأمر والنهي أساسه المواد النافعة والمواد الضارة. فحينما يعاقر الإنسان الخمرة قد يصاب كبده بالتشمع.
أيضا يجب على الإنسان أن يتنبه لتعاطر الخمر فهو ورد بتحريمه في الإسلام، وهذا مما يفيد الإنسان ولا يضره. أيها الإخوة والأخوات، أتينا لنهاية هذه الحلقة وذلك لضيق الوقت. إن شاء الله نتحدث في حلقات قادمة عن آيات الله الكبرى الدالة على عظمته، وتحدثنا في هذه الحلقة عن آية كبرى وهي أكبر عضو في الأحشاء الكبد. إخوة الإيمان والإسلام، إلى حلقة القادمة، ومع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق والخطيب والأستاذ الديني في جوامع دمشق.